بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي. فقال لي أبي: احمله. فحملته وخرج أبي معه ينتقل ثمنه. فقال له أبي: يا أبا بكر، حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريت يقال سرى وأسرى لغتان. السري هو أو السرى هو السير ليلا. سريت أي سرت ليلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الفرق بين سرى أو أسرى؟ سرى وأسرى. سرى يعني سارى، وأسرى أي أوقع السير به ولا يلزم أن يكون مصاحبا له معه في هذا السير. وذلك يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى، يعني أوقع السير السرى برسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو قال سبحان الذي سرى بعبده معناه سر معه، وليس هذا المعنى المراد في الآية، إنما المراد أسرى أي أوقع السرى برسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة. هذا من جملة الأسباب التي اتخذها النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، اتخذ أسبابا كثيرة، هذا من جملته أنه سار ليلا. والليل أخفى، لأن قريش استنفروا الناس وجعلوا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكذلك 100 لمن يأتي بأبي بكر رضي الله عنه، فاستنفروا قبائل العرب، لأن الجائزة كبيرة، 100 بعير لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وهذا من كيد الكافرين، كما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا كيد عظيم من الكفار، كما قال تعالى: سماه الله مكرا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، يعني فعلوا كل ما يستطيعون لقتل النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه من الهجرة، ولكنهم لم يفلحوا حتى وصلوا إلى باب الغار والغار مفتوح ولم يروهما. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. يدل على باب الغار مفتوح، ما هناك شيء يحول بينهم وبين الرؤية، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذ أبصارهم عنهما فلم يروهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغة الواثق: ما يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فسار ليلا، هذا جملة الأسباب ليقتدى به عليه الصلاة والسلام، لتقتدي به أمته، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينجيه من غير أسباب. يعني مثلا في المعراج، في الإسراء والمعراج، انتقل من مكة إلى بيت المقدس، أبعد من المدينة بأضعاف، انتقل إلى بيت المقدس، ثم صعد إلى السماوات، وصل إلى سدرة المنتهى، ثم رجع في ليلة ولم يشعر بها أحد. الله سبحانه وتعالى قادر أن ينقله إلى المدينة في لحظة، على البراق أو على غيره بأي وسيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله يفعل هذه الأسباب من أجل أن يقتدى به، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام تقتدي به أمته، وأن يتعلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد المفكرين، ومع ذلك اتخذ هذه الأسباب الكثيرة، ومن جملتها هذا السبب أنه سار ليلا. قال أسريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة، يعني حتى انتصف النهار، وخلى الطريق أي من شدة الحر فلا يمر فيه أحد حتى رفعت لنا صخرة، يعني رأيناها من بعيد، صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها. وهذا من اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بذل نفسه وماله في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حمايته كل ما يستطيع. لما وصلوا إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي يا رسول الله لا تدخل حتى أستبرئ لك الغار، فدخل واستبرأه لألا يكون فيه حية وعقرب، ثم لما تأكد أنه نظيف ليس فيه شيء أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول. وكان في أثناء الطريق مرة يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يمشي خلفه، ومرة يمشي معه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فماذا قال؟ قال أخشى الرصد فأمشي أمامك، يعني لو جاء شخص مترصد يوقع بأبي بكر رضي الله عنه فيفتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ثم أذكر الطلب ليأتي من خلف فأسير خلفك من أجل أن يحميه من الخلف. قال فإذا أمنت منهما سرت معك لأؤانسك. نشوف الاهتمام العجيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عجب أن يفعل ذلك لأن هذا شرف له ومن أعظم الأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى اختصه بالهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة، كلهم هاجروا بدون النبي عليه الصلاة والسلام فرادة وجماعات، إلا أبا بكر رضي الله عنه أذن له أن يهاجر معه ويصحبه. قال الصحبة يا رسول الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أذن لي بالهجرة قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه من شدة الفرح. قالت عائشة رضي الله عنها ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي يومئذ. فهذه شرف منقبة عظيمة، والله سبحانه وتعالى ذكره بالصحبة في القرآن الكريم. قال تعالى إذ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذا شرف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه أن يوصف بهذه الصفة أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم بسطت فروة ثم قلت لهم يا رسول الله أنا أنفض لك ما حولك، يعني أستكشف المكان لئلا يأتي أحد، فنام أبو بكر رضي الله عنه لم ينم مع أنه سهر طوال الليل إلى الظهر، ومع ذلك لم ينم خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وخرجت وأنفض ما حوله، يعني ينظر في المكان من جميع الجهات هل هناك أحد أم لا. قال فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا أي الظل، فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة، ليس المراد المدينة التي هي الطابة، لا المراد بالمدينة هنا مكة، المدينة التي مدينتها التي خرجنا منها. ولذلك في بعض الروايات لرجل غنم لرجل من قريش. قال قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة فقلت له أنفض الضرع من الشعر والتراب والقذى. قال فرأيت البراء يضرب بيدي الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. لو قال كيف أخذ من لبن المشركين وهم أعداؤه؟ يقول هذا يعني في عدة توجيهات، لكن أقرب أن يقال إن صاحب الغنم أذن لهذا الراعي أن يسقي أبناء السبيل، وأبن السبيل له حق في الضيافة والقراء، له حق في القراء، وهذا أيضا كافر محارب وماله حلال، لكنه لم يشرع الجهاد بعد واستيلاء الاستيلاء على أموال المشركين، لكن هذا مما جرت به العادة والعرف أنه يسقى ابن السبيل أيا كان. له استئذان، يعني قال فتحلب لي، يعني يستأذنه، فتحلب لي يعني تحلب لي يستأذنه. قال نعم، واضح أنه استئذان. قال فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن. قال ومعي إداوة. الإداوة هي يعني إناء أو وعاء من جلد صغير. قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن. قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأذن للرحيل؟ فقلت بلى. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك. قال ونحن في جلد من الأرض، الجلد يعني الأرض الصلبة المستوية، ونحن في جلد من الأرض، هذا يعني كانوا في جلد من أجل أن تظهر الآية ظاهرة عيانا كالشمس، لأن قوام الفرس ساخت، فلو كانت أرض الرخوة لما كان هناك عجب، يعني لم تظهر الآية تماما، لكنه في أرض صلبة ومع ذلك ساخت قوائم الفرس. قال فقلت يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن، إن الله معنا. يعني هذه ثقة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام بربه عز وجل عليه السلام، لأنه يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما ابتعثه وأرسله إلا ليتم دينه، ولا يمكن أن يموت قبل إتمام الرسالة، فهو على يقين من أن الله سبحانه وتعالى سيحفظه ويتم به الرسالة، وهذا قبل نزول قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لكنه يعرف حكمة الله تبارك وتعالى أنه لا يمكن أن يميت نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبلغ الرسالة، يعني هذا يكون من العبث، كيف يبعث نبيا ثم يموت قبل أن يكمل الرسالة؟ والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن العبث. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، يعني أظن يعني ساخت القوائم سريعا، يعني كأنها سقطت هوت وارتطم بطنها بالأرض، يعني من سرعة نزول ودخول القوائم في الأرض كأن الأرض انخسفت، يعني مكان القوائم الأربع كأنه انخسف وسقطت الفرس وضرب بطنها في الأرض. فهذه آية عظيمة في هذا المكان الصلب، ولذلك سراقة عرف أن هذه آية من آية الله، لكنه عاند في أول الأمر طمعا في الجائزة. قال فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، يعني في بعض الروايات أنه لما حصل له ذلك قال فاستقسمت بالأزلام، ما أدري إذا ذكره مؤلف هنا ولا لا، برمجتنا. قال فاستقسمت بالأزلام، الأزلام معروفة ثلاثة أحجار في واحد أكتب واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل، يعني ليس عليه شيء، يضعها في جعبة مثل الكيسة، ثم يدخل يديه يحرك، يدخل يده يحرك هذه الأحجار بدون ما يرى، ثم يخرج واحدا، فإذا كان فيه فعل فعل، كان لا تفعل رجع، وإذا خرج الغفل أعادها مرة أخرى. هذا الاستقسام بالأزلام. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره. ما هو الذي يكره؟ لا تفعل، لأنه يريد أن يحصل على الجائزة. قال فعصيت الأزلام وتبعتهما، ثم ساخت أكثر من الأولى وسقط عن الفرس من شدة النزول، المرة الثانية أشد من الأولى وسقط عن الفرس، وخرج غبار كثير من الأرض كأنه دخان حتى وصل عنان السماء يرتفع إلى السحاب، فأتيقن أنه محبوس، وأن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا الله فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا، يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله له فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا. لو تشوف زيد رواية البخاري اللي خرج الغبار، هل هو مرتين أو ثلاث؟ نشوف الرواية، هل هو ساخت مرة؟ لا يذكر مرتين بس نتأكد منها. هذه الرواية عند البخاري، وهذه القصة عند البخاري أنه كان سراقة جالسا في مجلس قومه وهو سيد قومه بني مدرج، فجاء شخص وقال رأيت ثلاثة أسودة، يعني أشخاصا مروا من طريق الساحل، وأظنه محمد وصاحبه، وأظنه محمد وصاحبه. فسراقة عرف أنهم، قال لا، هذا فلان وفلان ذهب ليرد ضاله من أجل أن لا يتبعهما أحد من قومه. وقال فجلست حتى إذا دار الحديث، يعني نسوا هذا الموضوع، قال انسللت بدون ما يشعر به أحد، قال فانسللت فأخذت رمحي وجعلت زجها في الأرض، يعني الحاد في الأرض حتى لا ترى، ثم ركبت فرسي فانطلقت، يعني ذهب خفية وتسلل وأخرج فرسه من وراء الخباء حتى لا يراه أحد، ثم انطلق من أجل أن يحصل على الجائزة وحده، ظن أن الأمر سهل أنه سيأخذهم أحياء أو أموات ويذهب بهم إلى قريش ويحصل على الجائزة. صار خير له. قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتاب أمان، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وتاجه، أو قال سواري كسرى، قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. تعجب الرسول صلى الله عليه وسلم خارج ذاهب طريد وليس معه إلا قلة من الناس، والناس يبحثون عنه ليقتلوه، فهو في حالة شديدة عصيبة، ويبشر سراقة بسوار كسرى. تعجب، قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز. فلما جاء سوار كسرى بين يدي عمر رضي الله عنه، نظر في القوم فإذا سراقة أطولهم، فقال قم يا سراقة، فألبسه السوارين، وأظن ألبسه أشياء أخرى، وقال له اذهب فذهب، قال له أقبل فأقبل. ثم قال عمر رضي الله عنه بخن بخن، أعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى. سبحان الله، فليس اللباس له، يعني مو معنى عمر أعطاه السوارين، لا ألبسه السوارين ليراهم الناس، هذان سوار كسرى على رجل من الأعراب، ليس من المشاهير والقادة، رجل من الأعراب. ثم نزعهما وقسمهما عمر رضي الله عنه بين المسلمين. أضرهم تقرب به
مرتين
مرة الأولى استقسم ثم الثانية واستقسم مرتين عصى الأولى والثانية خرج الذي يكره كذلك ثلاثان ساخت فرس ثلاث مرات ايوه هذه الثانية مرتين يعني في رواية البخاري ساخت يد فرسه مرتين والثانية خرج الغبار كالدخان في السماء. هذا يدل على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وأنه يوحى إليه أن الدين سيتم، أن الله تعالى سينصر ويفتح به فارس والروم، عنده وحي وخبر، ولذلك بشر أو أخبر سراقة بأنه سيلبس سواري كسرى. سواري كسرى كذا ولا كيف بك يا سراقة؟ نفس الحديث بعدها بشوي ما في يمكننا في حديث آخر. إذن سراقة جاء يطلبهم ورجع يرد عنهم، هذا من آيات الله تبارك وتعالى كيف تحول إلى العكس. هل أسلم في ذلك الوقت ولا ما أسلم؟ ما أسلم، ها ما أسلم، ومع ذلك رجع يرد عنهما. ولذلك جاء إبليس في صورته يوم بدر، تبدى لهم في صورة سراقة لأنهم خافوا من حي بني مدلج أو غيرهم في الطريق، فخافوا لما أقبلوا على مساكن هؤلاء خافوا منهم، بينهم وبينهم ثار فخافوا، فالشيطان حريص على أنهم يخرجون ويقتلون في سبيل الشيطان، فخرج يتبدى بصورة سراقة وقال إني جار لكم من بني فلان. فلما جارهم وهو سيد بني مدلج اطمأنوا ومضوا، كان يسيرهم كانوا يحميهم وهم لا يشكون أنه سراقة، حتى التقى الجمعان فنكص على عقبيه قالوا أين يا سراقة، يعني وين تروح تخلينا؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، نكص على عقبه. وعن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلا ب13 درهما، وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديث من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لو عمين على من ورائي، وهذه كنانتي فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك
قال لا حاجة لي في إبلك، يعني شاء انظر إلى عزة النبي عليه الصلاة والسلام وشرف نفسه أنه لم يقبل من مشرك شيئا مع أنه بحاجة شديدة لأي شيء، ولكنه لم يقبل منه لأنه مشرك. قال لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. أخوال بني عبد المطلب، أخوال عبد المطلب، لأن هاشم تزوج من بني النجار فجاءه عبد المطلب، هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، أخواله من بني النجار. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله، أي من فرحتهم بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإسلام فشى في الأنصار رضي الله عنهم، وإن لم يسلموا جميعا لكنه فشى فيهم وكثر، ففرحوا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. والهجرة صارت تحول للإسلام من الضعف إلى القوة، لأنه لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ دولة جديدة وصار له جيش وقوة، وأذن الله لهم بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فبدأ الجهاد من الهجرة. فالهجرة بداية عز الإسلام وقوته، ولذلك اختاره الصحابة رضي الله عنهم لما استشارهم عمر رضي الله عنه أن يكون مبتدأ التاريخ، لم يبتدئوا من مولد النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، ولم يبتدئوه من البعثة، وإنما ابتدعوه من الهجرة، لأنهم يعني يرون أن الهجرة هي يعني وقت التحول، تحول الإسلام من الضعف إلى القوة بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التفسير، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، هذه على قراءة، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، جمع أست وهي الدبر، وقالوا حبة في شعرة، يعني هذا يدل على خبث اليهود وعنادهم وعصيانهم وتمردهم، ولا ماذا يضيرهم لو دخلوا سجدا يعني مطاطي رؤوسهم تعظيما لله وشكرا لله تبارك وتعالى على أن فتح لهم بيت المقدس، لكنهم عكسوا، دخلوا يزحفون عذر، يعني جلسوا على أدبارهم وصاروا يزحفون على أدبارهم لا يريدون أن يطاطئوا رؤوسهم، وقالوا حبة في شعرة يعني حنطة، كما جاء في بعض الروايات عند الحاكم قالوا حنطة هي الحبة في شعرة، لأن السنبلة لها رؤوس كالشعر، يعني زادوا النون، حرفوا هذه الكلمة بدل ما يقولوا حطة يعني أمرنا حطة أي أحطط عنا خطايانا، هذا معنى يعني أمروا أن يدعوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم، ولكنهم استهزأوا ودخلوا على غير الصفة التي أمروا فيها وعلى غير الكلام الذي أمروا به، عصوا في الصفة وفي الكلام استهزاء وعنادا، والعياذ بالله دخلوا يزحفون وقالوا حنطة يعني ما على سبيل الاستهزاء. قال ابن القيم رحمه الله هذه النون نون حنطة، هذه النون نون اليهود، هي يعني اللام الذي ابتدعها أهل التحريف في الاستواء استولى. قال اللام هنا كنون اليهود في حطة، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة، فقلبوا المعنى حرفوه. وهؤلاء قالوا بدل استوى قالوا استولى، نفس زاد حرف، حرفنا حرفنا، هناك زادوا حرف النون اليهود، وهؤلاء أتباع اليهود زادوا حرف اللام في هذه الكلمة. الفرق أن هذه اللام لم تثبت قرآنا، لأن القرآن لا يمكن أن يحرف لفظا، لكنما ثبتوها من جهة المعنى وفسروها بها استوى يعني استولى على قولهم.
هؤلاء مؤمنين موسى.
هذا الأتباع موسى، هذا الجيل الأول أتباع موسى، كيف عد بالأجيال اللي بعدهم؟ وعبدوا العجل قبل ذلك، لما ذهب موسى لمقاتل ربه عليه السلام عبدوا العجل يعني أشركوا، فموسى عليه السلام يعني ذاق المر منهم، ومع ذلك هم خير من عاد وثمود ومدين وقوم لوط وكل الأمم، قوم نوح خير منهم، لأن أولئك ما يؤمن إلا قليل ثم يدمر الكفار بعذاب من عند الله، ولم يشرع الجهاد لأن المؤمنين قلة ولا يستطيعون الجهاد، لكن في بني إسرائيل شرع الجهاد لأنه كثر المؤمنون منهم. مع هذه الأخطاء وهذه المخالفات قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأسنة ومطعنا في الدين، ويقتلون الأنبياء بغير حق أو ينقضون العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ومع ذلك كله يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، شف البجاحة وقلة الحياء وقلة الدين، ويزعمون أنهم شعب الله المختار، وأن الشعوب كلها خلقت من أجل أن يركبها اليهود، يسمونها حمير اليهود، وذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميين الأمم الثانية ليس علينا فيهم سبيل، يعني يجوز أن نأخذ أموالهم وأن نفعل بهم ما نشاء، لأنهم خلقوا لخدمة اليهود كالحمير تركبه اليهود، فعندهم كبر وعجب، ومع فسادهم مع كثرة أخطائهم ومعاصيهم، لكن منهم المؤمنون كما قال تعالى وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون، في منهم من هو مؤمن صالح تقي، ولكن الأكثر الفاسقون، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم أحدا من خلقه، بين حالهم، منهم المؤمنون وأكثرهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ما في صحيح يعني. هذه فائدة يعني، هذه معروفة ومشهورة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى، يمكنها مشهورة في السيرة، والسيرة معروف أن أكثرها ما له سنيد وبعضها ضعيف. إذن هذه في السيرة، يمكن قرأناها في السيرة، أما الحديث فلا وجود لها في حديث صحيح. الظاهر هذه يمكن منها موجودة في السيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال إن وعن أنس رضي الله عنه أن الله تعالى تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي بدأ شيئا فشيئا ونزل منجما أي القرآن، ولكن في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام تكاثر مثل المطر، يبدأ قليلا ثم يزداد ثم يزداد ثم يشتد ثم يتوقف. فالوحي بدأ يعني قليلا قليلا، لما نزل أول اقرأ انفتر الوحي مدة طويلة حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، ثم بعد هذه الفترة نزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم بدأ ينزل شيئا فشيئا حتى كثر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حتى توفي. يعني أكثر ما كان يوم توفي، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت. نزلت ليلة جمع، يعني بعد العصر عشية، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. وفي الرواية الأخرى قال: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. يعني هذا يعني عمر رضي الله عنه ألقمه حجرا، يعني هذا اليهودي الآن يعني ظاهر كلامه أنه يعني طيب، يعني في ظاهر كلامه أنه حسن وأنه لو نزلت فينا اتخذناه عيدا، لكن باطنه سيء، لأنه كأنه يغري المسلمين بإحداث عيد ليس موجودا في الشرع، وهذا من البدع، لا يجوز إحداث عيد ليس موجودا في الشريعة، هذا من البدع، لأن الشريعة تمت وليس فيه إلا عيدان في السنة، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، كما جاء في بعض الروايات أنه يوم عيد سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم عيد أي يوم الجمعة. فعمر رضي الله عنه ألقمه حجرا، يعني ما حاجة أن نتخذه عيدا. صحيح أن آية عظيمة وفيها تمام النعمة والمنة بكمال الإسلام والشريعة، ولكنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة، وعرفة يوم عيد أيضا، كما في عند الترمذي من حديث عقبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فإذا هي نزلت في يوم في عيد أسبوعي وعيد من أعياد السنة، يوم عرفة عيد لأهل الموقف، فإذا لا حاجة أن نتخذ عيدا. لو نزلت في غير يوم عرفة وغير يوم الجمعة هل يتخذ عيدا؟ لا يمكن يتخذ عيدا، لأن العياد منصوص عليها شرعا، فمن زاد فيها شيئا فهي بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو قال يوم بدر يوم عظيم ويوم الفرقان نبي نجعله يوم عيد، ما يجوز، أو يوم الهجرة يوم عيد، أو أي يوم في فتح مكة، فتح مكة حدث عظيم نجعله عيدا، كل هذا من البدع ولا يجوز. فاليهودي هذا أراد أن يستزل المسلمين بإحداث عيد، هذا كان دسيسة يتظاهر بخير وهو يريد أن يحدث المسلمون عيدا وبدعة في دينهم. فعمر رضي الله عنه ألقمه حجرا، قال أصلا هو يوم عيد، ما يحتاج أن نجعله يوم عيد، هو يوم عيد خلاص الآن ما استوي يتكلم، ألقمه حجرا. لا لا، الحال العيد موجود، عيدين، عيد جمعة وعيد عرفة. يمكن من هالباب يعني أنه بيحرضهم، قلت مقصرون، لو حنا جعلناه عيد وأنتم مقصرون إذا نجعله عيدا، يريد أن يحرضهم على الابتداع في دين الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى يعني ثنتين ثنتين، وثلاث أي ثلاثا ثلاثا، ورباع أي أربعا أربع. إيش معنى أربعا أربع؟ يعني كل واحد له أن ينكح أربعا، وليس المراد أنه ثنتين فقط، لا، مثنى مثنى يعني كل شخص له ثنتين، الأشخاص عشرة، مئة، ألف، كل واحد له أن يجوز أن ينكح اثنتين، ويجوز أن ينكح ثلاثا، ويجوز أن ينكح أربعا، ولا يتعدى الأربع، وما زاد عن الأربع فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها. تشاركه في ماله يعني يتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله، يعني أن هذا هو الولي، ولي اليتيمة، مثل شخص عنده يتيمة ابنة عمه مثلا ليست محرما له وهو الولي ولها مال، وهو يقوم على مصالحها ويأكل من مالها إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا، كما قال تعالى: فمن كان فقيرا، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا الولي الآن يستفيد من مال اليتيم، يأكل مقابل الحفظ، يأكل مقابل الحفظ والإنفاق على اليتيم. قال: فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها، يعني يريد زوجها مثلا إما لأجل المال أو لأجل الجمال، ولا بغير أن يقسط في صداقها. إذن هذا معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. اليتامى أي النساء، وليس المراد عموم اليتامى من الذكور والإناث، لا، الآية المراد بها الإناث، اليتامى أي الإناث. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يعني يريد أن ينقص لأنه هو الولي، لأنه هو الذي يخطبها من نفسه، هو وليها، فلو أعطاها أي مهر لم يعترض عليه أحد لأنه هو الولي. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. واضح الآن، تضح معنى الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إذا خفت أيها الولي ألا تقسط تعدل في هذه اليتيمة التي في حجرك فدعها وتزوج ما شئت غيرها من النساء، فإن أردتها فيجوز أنها حلال له، هو ابن عمها ما في مانع أن تزوجها، لكن بشرط أن يعطيها حقها كاملا، يعني إذا كانت تأخذ مثلا من ما بين 20 إلى 30 ألف يعطيها 30. لماذا؟ من أجل قطع الشبهة حتى لا يظن به سوءا أنه نزل عن المعتاد أخذ أقل شيء، لا، يعطيها أعلى ما يعطاه مثلها، تدور ما بين 20 إلى 30، 25 يعطيها 30 أعلى شيء
حتى تنتفي عنه الشبهة. إذا أراد زوجها هكذا وإلا يتركها ويتزوج غيرها. قالت عروة: هذا في دليل على جواز تزوج اليتيمة إذا كانت مميزة وتعرف الرجال ويؤخذ رأيها، لا بد أن توافق، لكن ما تكون صغيرة ابنة 5 أو 6 ولا تعرف الرجال ولا تعرف أمر النكاح، هذه لا يزوجها إلا الأب. وبعض العلماء يرى أنه لا يزوجها أحد حتى الأب، لكن الأقرب أن يزوج الأب كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما زوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي بنت 6 سنين. فالأب يعني لكمال شفقته لا يمكن زوج ابنته إلا لكفو وفيها ولها مصلحة فيه. أما غيرهم الأولياء فلا يجوز أن يزوج اليتيمة التي لم تميز ولا تعرف، لكن قد تبلغ البنت 12، 12، 13، يعني ما بلغت، لم تحض بعد، ولكنها مدركة تفهم. ولا سيما في الزمان الأول كانوا يزوجون بهذا السن 13، 14، 12، إلى عهد قريب في اليمن كانوا يزوجون 12، 13 قبل البلوغ. هذا معروف في الجيل اللي قبلنا قبل 30 سنة أو 40 سنة، يمكن ما زال بعض القبائل إلى الآن يزوجون الصغار. فإذا كانت تدرك النكاح وتعرف وذكر لها الشخص وعرفته ورضيت به فلا مانع أن تزوج قبل البلوغ، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عدة التي لم تبلغ، وذكر العدة يدل على إيش؟ على جواز النكاح. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر وإيش؟ واللائي لم يحض. أنه ممكن تطلق وما حاضت، معناه أنه جاز أن تتزوج قبل البلوغ، لكن لابد من الإذن، تكون مدركة وتعلم. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنه: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. الواو تدل على تكرر السؤال. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. ما هو الذي يتلى في الكتاب؟ هو الآية السابقة التي في أول السورة، هي الحول أحال على الآية السابقة التي قرناها قبل قليل: وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن الله عز وجل أحال على الآية الأولى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. بين الآن أن المراد يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني لا تؤتون تمام المهر، وترغبون أن تنكحوهن. هل المقراد الرغبة في النكاح ولا عن النكاح؟ نشوف. قالت أي عائشة رضي الله عنها: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة. شوف فسرت عائشة رضي الله عنها بخلاف المتبادر، أن الإنسان إذا سمع هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن تفهمها الرغبة فيها ولا عنها؟ أول ما تقرأ الآية ماذا يتبادر لذهنك؟ الرغبة فيها. لكن الرغبة ترغبون أن تنكحوهن هذه تصلح للمعنيين، ترغبون فيهن وترغبون عنهن، يصلح هذا وهذا. قالت عائشة: رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتام النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. يعني كأنه يقال يعني
مو على كيفك يعني، إذا كانت جميلة ترغب، وإذا كانت قليلة الجمال والمال تركتها. لا، ما دام أنه أحيانا ترغب أحيانا تترك، فلا بد أن تصل أو تقصد إلى منتهى ما يستحق وأمثالها. لكن الآية تصلح للاثنين، وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون في نكاحهن ولا تدفعوا الصداقة كاملا. ويصلح كما قالت عائشة أنه ترغبون عن نكاحهن إذا كن قليلات المال أو الجمال. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها. يعني في قريب معنى الأول. وأنا عايش رضي الله عنه قالت: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. يعني كل بعده مثله. نقف على: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفق الله الجميع وحب الرضا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.